عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعودا حميدا إن شاء الله عز وجل إلى دروس العلم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. نشرع سائلين الله عز وجل العون والسداد في دروسنا، ونبدأ بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. ونشرع في هذا اللقاء في الحديث 39، وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. قال الإمام ابن رجب: هذا الحديث خرجه ابن ماجه من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخرجه ابن حبان في صحيحه والدارقطني، وعندهما عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد صحيح في ظاهر الأمر، ورواته كلهم محتج بهم في الصحيحين، وقد خرجه الحاكم وقال صحيح على شرطهما كذا قال، ولكن له علة. وقد أنكره الإمام أحمد جدا وقال: ليس يروى فيه إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقيل لأحمد: إن الوليد بن مسلم روى عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثله، فأنكره أيضا. وذكر لأبي حاتم الرازي حديث الأوزاعي وحديث مالك، وقيل إن الوليد روى أيضا عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فقال أبو حاتم: هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة. وقال: لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء، وإنما سمعه من رجل لم يسمه، أتوهم أنه عبد الله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم. قال: ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده. قلت: أي ابن رجب. وقد روي عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير مرسلا من غير ذكر ابن عباس. وروى يحيى بن سليم عن ابن جريج قال: قال عطاء: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. خرجه الجوزجاني، وهذا المرسل أشبه. وقد ورد من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا، رواه مسلم بن خالد الزنجي عن سعيد العلاف عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجوز لأمتي عن ثلاث: عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. خرجه أيضا الجوزجاني وسعيد بن العلاف، وسعيد العلاف هو سعيد بن أبي صالح. قال أحمد وهو مكي: قيل له: كيف حاله؟ قال: لا أدري وما علمت أحدا روى عنه غير مسلم بن خالد. قال أحمد: وليس هذا مرفوعا، إنما هو عن ابن عباس قوله. نقل ذلك عنه مهنة ومسلم بن خالد ضعفه. وروي من وجه ثالث من رواية بقي بن الوليد عن علي الهمداني عن أبي جمر عن ابن عباس مرفوعا، خرجه حرب. ورواية بقي عن مشيخه المجهل لا تساوي شيء. وروي من وجه رابع، خرجه ابن عدي من طريق عبد الرحيم ابن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحيم هذا ضعيف. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر، وقد تقدم أن الوليد بن مسلم رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، وصححه الحاكم وغربه، أي قال حديث غريب، وهو عند حذاق الحفاظ باطل على مالك، كما أنكره الإمام أحمد وأبو حاتم، وكان يقولان عن الوليد إنه كثير الخطأ. ونقل أبو عبيد الآجلي عن أبي داود قال: روى الوليد بن مسلم عن مالك 10 أحاديث ليس لها أصل، منها عن نافع 4. قلت: والظاهر أن منها هذا الحديث والله أعلم. وخرجه أيضا الجوزجاني من رواية يزيد بن ربيعة: سمعت أبا الأشعث يحدث عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي عن 3: عن الخطأ والنسيان وما أكره عليه. ويزيد بن ربيعة ضعيف جدا. وخرج ابن أبي حاتم من رواية أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن أم الضرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن لأمتي عن ثلاث، عن الخطأ والنسيان والاستكراء. قال أبو بكر: فذكرت ذلك للحسن فقال: أجل، أما تقرأ بذلك قرآنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ وأبو بكر الهذلي مطروق الحديث. وخرجه ابن ماجة ولكن عنده عن شهر عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره علي، ولم يذكر كلام الحسن. وأما الحديث المرسل عن الحسن فرواه عنه هشام بن حسان ورواه منصور وعوف عن الحسن من قوله لم يرفعه، ورواه جعفر بن جسر بن فرقد عن أبيه عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعا وجعفر وأبوه ضعيفان. قال محمد بن نصر المروزي: ليس لهذا الحديث إسناد يحتج به، حكاه البيهقي. وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أنها لما نزلت قال: نعم، وليس واحد منهما مصرحا برفعه. وخرج الدارقطني من رواية ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها وما أكره عليه إلا أن يتكلموا به أو يعملوا. وهو لفظ غريب وقد خرجه النسائي ولم يذكر الإكراه، وكذا رواه ابن عيين عن مسعر عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه وما استكره عليه. خرجه ابن ماجه وقد أنكرت هذه الزيادة على ابن عيينة ولم يتابعه عليه أحد. والحديث مخرج من رواية قتادة في الصحيحين والسنن والمسانيد بدونه. ونرجع إلى شرح حديث ابن عباس المرفوع، فقوله إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان إلى آخره، تقدير إن الله رفع لي عن أمة الخطأ أو ترك ذلك عنهم، فإن تجاوز الذي يتعدى بنفسه وقوله الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فأما الخطأ والنسيان فقد صرح القرآن بالتجاوز عنهما، قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. وقال الحسن: لولا ما ذكر الله من أمر هذين الرجلين يعني داود وسليمان لرأيت أن القضاة قد هلك، فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. أثنى على هذا بعلمه أي على نبي الله سليمان، وعذر هذا باجتهاده أي نبي الله داود. وحاصل الأمر أن داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اختصم إليه رجلا كما قص علينا ربنا في سورة الأنبياء. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، الآيات. حاصل الأمر أن رجل صاحب ضرع يعني غنم ورجل صاحب بستان، فنفشت غنم الرجل في البستان، والنفش لا يكون إلا بالليل، النفش لا يكون إلا بالليل. فلما نفشت الغنم في البستان أفسدت، فاختصم إلى نبي الله داود، فحكم نبي الله داود لصاحب البستان بالغنم، قال له: خذ الغنم. ثم خرج الرجلان من عند نبي الله داود فقابلهما نبي الله سليمان فسألهما عما حكم به أبوه ونبي الله داود فأخبرا. فقال نبي الله سليمان: لو أن الأمر إلي لحكمت بغير ذلك. فقيل له: بما تحكم؟ قال: أدفع الغنم إلى صاحب البستان ينتفع بلبنها وأصوافها ونتاجها، ثم أدفع البستان لصاحب الغنم ليرده كما كان، فإن رده أخذه ورددت الغنم إلى صاحبه. وفي هذا قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، هذه محل الشاهد. فنبي الله داود حكم باجتهاده، حكم باجتهاده، ونبي الله سليمان حكم أيضا باجتهاده، ولكن الله أرشده إلى الصواب. يبقى هنا يقول الحسن: لولا ما ذكر الله من أمر هذين الرجلين، يعني داود وسليمان، لرأيت القضاة أن القضاة قد هلكوا. يعني معنى كلمة أن القضاة قد هلكوا معناها لو أن القاضي اجتهد وكان أهلا للاجتهاد ولم يصب الحق سيعذب. أدي معنى كلمة قد هلكوا، ولكن الشرع المطهر نفى ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم: إذا حكم الحاكم فأصاب فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ولم يصب فله أجر. ولكن القاعدة العامة التي نسير عليها: لابد أن يكون هذا الذي يحكم أهلا للحكم. وقد قاس العلماء العالم المجتهد إذا اجتهد في مسألة وكان أهلا للاجتهاد ولكنه لم يصب الحق له أجر. واضح يا اخوانا؟ يبقى حاكم أهلا لأن يحكم. يبقى بناء على ذلك لو أن الناس حكموك في قضية ولست أهلا لأن تحكم، ما هو الحكم بين الناس له ضوابط وله أصول وله مرجعية ترجع إليه. ودعك مما يسمى بالجلسات العرفية، فجلها إلا الندر اليسير يحكم بالهوى ويحكم بما توارثه عمن سبقه. لا، أنت تحكم بين الناس لابد أن تكون على علم بالشرع المطهر، لأن الشريعة المطهرة شملت كل مناحي الحياة. فإن كنت على علم تام بالأحكام الشرعية واستدعاك الناس لتحكم بينهم واجتهدت وأخفقت مأجور، ولكن لا تتابع في حكمك. وهذا الذي أرشد إليه ابن الخطاب عمر رضي الله عنه في كتابه المشهور إلى أبي موسى الأشعري، وهذا الكتاب شرحه الإمام ابن القيم في مجلد في إعلام الموقعين عن رب العالمين. يعني قال له عمر من جملة ما قال: ولا يحملنك أن تحكم بحكم معين ثم يتبين لك الخطأ ألا ترجع إلى الحق. لا، ارجع، من تحكمت في قضية معينة واستبان لك الحكم أنه خطأ فبعد ذلك اتضح لك وجه الصواب، ارجع إلى الحق. يبقى قوله تعالى: إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فنبي الله داود اجتهد ونبي الله سليمان اجتهد، ولكن الله فهمه فأصاب الحق. والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، ولكن بإجماع العلماء لا يتابع المجتهد إذا أخطأ في خطئه، ولا عذر في من يتابعه، ولا حجة له في أن يقول إنه إمام. ليه أصله؟ لذلك الشيخ الإسلام الإمام مجد محمد عبد الوهاب في كتابه التوحيد وسيأتينا جه يتكلم عن تفسير قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: فمن الممكن أن يجتهد العالم في مسألة معينة ولم يصب الحق فهو مأجور عند الله ويتبعه غيره يأثم والعالم مأجور. يأثم والعالم مأجور، لأن العالم إمام مجتهد فله الأجر على قدر اجتهاده. أما هذا الذي تابعه وهو يعلم أنه أخطأ ولم يتحرى الحق، لا شك أنه أنه آثم. وهذه القضية تشبه المسألة المشهورة التي ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، لما خرجت امرأتان ومع كل واحدة منهما طفل رضيع، فعدى الذئب على ابن واحدة منهما فأكله، فادعت كل واحدة منهما أن الذئب أخذ ابن الأخرى، فاختصم إلى نبي الله داود، فحكم نبي الله داود بأن الابن للكبرى. طب لما؟ بالقرائن التي بين يديه. يعني المرأة تكلمت، الكبرى والصغرى تكلمت، بناء على ما سمعه نبي الله داود حكم بأن هذا الطفل للكبرى. فخرجت المرأتان من عند نبي الله داود وتقابل مع نبي الله سليمان فسأله فقص عليه فقص المرأتان على نبي الله سليمان ما حدث. فقال لو كان الأمر إلي لحكمت بغير ذلك. فقيل له بما تحكم؟ قال ائتوني بسكين أشقه بينكما نصفين. فقالت الصغرى يرحمك الله هو ابنه، والكبرى لم تتكلم فقضى به للصغرى. والأمر واضح. يبقى بناء على ذلك مسألة ان هو يجتهد ويصيب الحق فضل الله. طيب اجتهد وأخطأ، خلاص يا أخي صنعت الذي عليك ولكنك لم توفق للحق، مأجور. ولكن احذر أمر أن يتبين لك أن الحق على خلاف ما قلت وتصر على ما أنت عليه. هنا المخالفة الشرعية ومخالفة كبيرة. وأيضا حذر من اتبعك في هذا الذي ذهبت إليه. ومن أجل هذا يجب علينا أن نتقي الله ربنا ولنتعلل بالأخذ ببعض الأقوال الضعيفة بحجة أنها منسوبة لأئمة كبار. خطأ كبير. وهذا الذي أشار إليه الإمام ابن أحمد بن حنبل رضي الله عنه لما قال وإذا تتبعت رخص كل عالم اجتمع فيك الشر كله. ليه؟ أصل ده إمام. والأئمة الأربعة اللي هم المجتهدين ومن كان من نظائرهم في العلم والاجتهاد كانت إخواننا الآثار الشرعية في عهدهم نادرة. تخيل كده الإمام أبو حنيفة مات سنة 150 هجرية، والإمام الشافعي مات 254، والإمام مالك مات قبل 200. الآثار مش متوفرة، فكان يجتهد على قدر ما بين يديه من الآثار، فمن الممكن يتضح له دليل يغير اجتهاده في المسألة. ومن أجل هذا تجد أن المحققين من أهل العلم وبالذات بعد القرن الخامس، لأن عصر الأئمة يعتبر انتهى في القرن الثالث، وكان معهم الأوزاعي وغيرهم والليث بن سعد وغيرهم. بعد كده جه القرن الرابع والخامس، كان من أسوأ القرون على الأمة اللي هي نشأت فيهما بدعة التعصب المذهبي على أشده. بعد ذلك بدأ القرن السادس والسابع والثامن، قيض الله لهذه الأمة شيخ الإسلام ابن تيمية، وبدأ يدعو الناس ويردهم إلى الدليل الصريح الصحيح من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى بناء على ذلك لا يليق بك يا طالب العلم أن تتبع قولا ثبت عن إمام كبير مجتهد وأنت تعلم أن الإمام خالف الحق أو لم يصب، وعلتك وعذرك أن هذا قول منسوب إلى إمام كبير لن ينفعك بين يدي الله عز وجل. نرجع يقول وأما الإكراه فصرح القرآن أيضا بالتجاوز عنه، قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. نقف عند هذا الحد واستعن بالله واكتب ما يملى عليك. لا ده بحث كبير هياخد مننا وقت. عنوان فصل السطر الحكم الشرعي وما يتبعه. الحكم الشرعي وما يتبعه. أول السطر الحكم لغة هو المنع، هو المنع، الحكم المنع في اللغة. ومنه قيل للقضاء حكم، وفي الاصطلاح إثبات أمر لأمر، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. أو إسناد أمر إلى آخر إجابا وسلبا، أو إسناد أمر لآخر إجابا وسلبا. مثال ذلك زيد قائم، وعمرو ليس بقائم، أو السطر قواعد في الحكم الشرعي، قواعد في الحكم الشرعي. القاعدة الأولى يعبر عن الحكم الشرعي بالآتي، يعبر عن الحكم الشرعي بالآتي: الأمر والنهي، ووجه ذلك أن الأحكام الشرعية لا تخرج عن الأمر والنهي، وجه ذلك أن الأحكام الشرعية لا تخرج عن الأمر والنهي. ويعبر عنه أيضا بالإيجاب والتحريم، بالإيجاب والتحريم، ووجه ذلك والتحريم، بالإيجاب والتحريم، ووجه ذلك أن الحكم الشرعي إما أن يكون مندوبا، أن الحكم الشرعي إما أن يكون مندوبا فهو تابع للواجب، إذ كلاهما مأمور به، وإما أن يكون مكروها فهو تابع للمحرم، إذ كلاهما منهي عنه. أو للسطر ويعبر عن الحكم الشرعي أيضا بالحلال والحرام، ويعبر عنه أيضا بالحلال والحرام. القاعدة الثانية الحكم الشرعي يؤخذ من الشرع فقط، الحكم الشرعي يؤخذ من الشرع فقط. قال تعالى: إن الحكم إلا لله. وعليه لا يجوز البتة، لا يجوز البتة إثبات حكم شرعي، لا يجوز البتة إثبات حكم شرعي بغير الأدلة الشرعية. التي جعلها الله طريقا لمعرفة أحكامه. وعليه لا يجوز البتة إثبات حكم شرعي بغير الأدلة الشرعية التي جعلها الله طريقا لمعرفة أحكامه. واضح يا مشايخ؟ يبقى بناء على ذلك أي إنسان يريد أن يثبت حكما شرعيا لأي شيء ملزم بالدليل، ملزم بالدليل. وما تنسوش ما أمليناه عليكم من قبل لا يكون الدليل دليلا معتبرا يستدل به إلا إذا توفرت فيه 8 شروط مجتمعة. القواعد ده هي لما تتضح عندك وتظهر لن يقف أمامك مبتدع أبدا يبغي الحق إلا إذا كان صاحب هوى وما تضيعش وقتك معه. يبقى لا يحل لأحد قط أن يثبت أي حكم شرعي إلا بدليل شرعي، يعني وصف هذا الشيء بأنه حلال أو مكروه أو محرم أو مباح أو مستحب يلزمه الدليل الشرعي. ما دليله؟ على صحة ما تقول. يبقى لا يجوز البتة إثبات حكم شرعي بغير دليل التي جعلها ربنا عز وجل طريقا لمعرفة الأحكام الشرعية. اكتب عندك. وأيضا لا يجوز القول على الله بغير علم. الأحكام الشرعية مبنية على تحقيق مصالح الناس وتكميلها. الأحكام الشرعية القاعدة، نعم القاعدة الثالثة، نعم أي نعم. الأحكام الشرعية مبنية، نعم الثالثة، نعم، على تحقيق مصالح الناس وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. الأحكام الشرعية مبنية على تحقيق مصالح الناس وتكميله وتعطيل المفاسد وتقليله. افتح قوس. والقاعدة العامة في هذا، نعم، الأحكام الشرعية مبنية على تحقيق المصالح وتكميلها وعلى تعطيل المفاسد وتقليلها. تعطيل المفاسد وتقليلها. هنا بقى في قاعدة بتحكم القاعدة دي، اكتب عندك. والقاعدة في ذلك: إذا وجد الشرع فثم المصلحة، إذا وجد الشرع فثم المصلحة. يعني النص الشرعي قال ابتعدوا عن الربا، يبقى المصلحة في الابتعاد. النص الشرعي قال تصدقوا، يبقى المصلحة في الصدقة، وهكذا. خد بالك، لأن بعض الملبسين بيعكسوا القاعدة، يقول لك حيثما المصلحة فثم الشرع. لا، طب ما أضرني ديت مصلحة؟ وبناء على ذلك، طيب المصلحة جاءت من الاختلاط مثلا، المصلحة جاءت من كذا، يبقى الشرع هنا لا، يبقى أنا عند حيثما الشرع فثم المصلحة، لا حيثما المصلحة فثم الشرع. انتبهوا الفرق بين الاثنين. يبقى إذا وجد الشرع فثم المصلحة، يعني هناك المصلحة. طيب الشرع نهى، يستحيل أن يكون في المنهي عنه مصلحة. عشان كده العلماء قالوا قاعدة عامة أن كل ما نهى عنه الشرع المطهر إما لضرر محض أو أن ضرره أكبر من نفعه. دي قاعدة مسلم به، كل شيء نهى عنه الشرع إما ضرر محض فيه، يعني ما فيش في أي منفع، وإما أن يكون ضرره أكبر من نفعه، وفي هذه الحالة لا يلتفت لهذا النفع، كما قال عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه. والمعتمد عند أهل العلم أن النفع في الخمر كان نفعا ماديا، كانوا يجلبونها من الشام بثمن بخس ويبيعونها في المدينة بثمن عال. اكتب عندك قاعدة لست ليها، مقصود الشارع من جميع الأوامر والنواهي مقصود الشارع من جميع الأوامر والنواهي تحصيل المصلحة والمنفعة. وأما ما يترتب على ذلك من مشقة فليس بمقصود الشارع. وأما ما يترتب على ذلك من مشقة فليس بمقصود الشارع. فقد يلازم الأمر بالفعل مشقة. فقد يلازم الأمر بالفعل مشقة فتحتمل ويثاب عليها. مثل مشقة الجهاد ومشقة تحصيل العلم. مقصود الشارع من جميع الأوامر تحصيل المصلحة والمنفعة. أما ما يترتب على ذلك من مشقة فليس بمقصود الشارع. فقد يلازم الأمر بفعل شيء مشقة، اللي احنا بنسميها مشقة ملازمة للفعل لا يتم الفعل إلا بالمشقة. المشقة دي ما لهاش اعتبار، الشارع لم ينظر إليه، ولما الشارع أمر بالفعل ده ما كان يقصد المشقة، ولكن المشقة دي ملازمة للفعل، فمن أجل هذا ما لهاش علاقة. وهذه المشقة الملازمة للفعل التي لا يتم الفعل إلا بها ليست هي المقصودة بقول أئمتنا المشقة تجلب التيسير، لا. يبقى أنا عندي أفعال بيصاحبها مشقة، طب الفعل ده ممكن يتم من غير مشقة؟ قال لك يستحيل. واخد بالك؟ يستحيل، لازم في مشقة. يستحيل أن أجاهد إلا بمشقة، لازم أركب العربية، أتدرب على الطيارة، أعمل عملية إسقاط، أغطس في المية، مهدى مشقة ملازمة للفعل. واخد بالك؟ يبقى هذه المشقة إذا كانت ملازمة للأمر بفعل معين المشقة دي تتحمل. زي بالضبط أي إنسان بيصوم حتى لو جالس في بيت مكيف تكييف مركزي فيه مشقة، يبقى مشقة تحتمل. واضح يا أخواني؟ يبقى هنا قولهم أما ما يترتب على ذلك من مشقة فليس بمقصود الشارع. فقد يلازم الأمر بفعل شيء مشقة فتحتمل ويثاب عليه، مثل مشقة الجهاد وتحصيل العلم. القاعدة التي تليها: الأحكام الشرعية مبنية على النظر إلى المآل. الأحكام الشرعية مبنية على النظر إلى الإيه؟ إلى المآل. أنا بنظر لقدام. وعلشان كده وأرجو الله يبارك فيكم أن يكون عندك أفق واسع ونظرة شمولية مثل بلدك للأمة الإسلامية. يعني لما نتكلم ونقول إن الدروس الخصوصية محرمة، من الذي يشك في ذلك؟ مين يشك؟ اللي يشك فعلا عذرا ما عنده نظر إلى العواقب ولا المآل أبدا، بل ما نظر إلا تحت قدمي. وإذا أردت أن يتبين لك الأمر انظر إلى حال التعليم في بلادنا. هي القضية قضية معلومات فقط؟ أبدا، ده القضية قضية تربية قبل معلومات. ومن أجل هذا ما يرتاب عاقل قط في أن الدروس الخصوصية أدت إلى فساد العملية التعليمية من أصله. طيب يقول لك ده أنا مانيش مدرس والأولاد هم اللي بيقولي وأولياء الأمور بيتحايلوا علي، كل الكلام اللي بنسمعه ده ليس له اعتبار قط، محرمة ومن أكل الحرام. طيب نعمل إيه؟ ما لابد من المشقة العظيمة للتخلص من هذا الأمر. يبقى الأحكام الشرعية ده بننظر إلى المآل. عارفين زي إيه بالظبط؟ كل العلماء بيقرروا أن الإنغماس في المباحات والشهوات محرم ولا يجوز. ليه؟ باعتبار المآل. إما ابنك يطلع متدلع كده وكلما أراد شيء أتيت له به كده في المآل، لن يعتمد عليه ولن يعتمد على نفسه. يبقى احنا نظرنا إلى المآل عند تقرير الحكم أو الفتوى. هي الأحكام الشرعية مبنية على كده، النظر إلى المآل. وعشان كده رجائي ألا تتعجلوا بالإنكار على بعض ولاة الأمور إذا صدرت منهم أمور تنكرها. ما تعرفش، بينظر إلى المآل، العواقب إيه، والصورة بتبقى قدامه كاملة، أما أمامي وأمامك ناقصة مبطورة. وطالما أن الأمر خفي عليك بعضه لن يستقيم لك فيه كلام. كتبت إيه؟ اكتب. فمن ذلك سد الذرائع وتحريم الحيلي. فمن ذلك سد الذرائع وتحريم الحيلي. وتحريم الحيل. القاعدة التي تليها: الأحكام الشرعية مبنية على التيسير ورفع الحرج. القاعدة التي تليها: العبرة في الأحكام الشرعية بالمقاصد والنيات. العبرة في الأحكام الشرعية بالمقاصد والنيات إذا ظهرت، أما إذا لم تظهر فالعبرة بالظاهر. العبرة في الأحكام الشرعية بالمقاصد والنيات، وذلك إذا ظهرت، أما إذا لم تظهر فالعبرة بالإيه؟ فالعبرة بالظاهر. اكتب عندك أمثلة على ذلك. بيع السلاح، بيع السلاح لمن يعرف أنه يقتل به مسلما حرام. وبيعه لمن يعرف أنه يجاهد به طاعة وقربة. بيع السلاح لمن يعرف أنه يقتل به مسلما محرم، وبيعه لمن يعلم أنه به سيجاهد طاعة وقربة. طاعة وقربة حرام، وبيعه لمن يعلم أنه سيجاهد به طاعة وقربة. مثال آخر، لو طاف حول الكعبة يلتمس شيئا سقط منه لم يكن طائفا. لو طاف حول الكعبة يلتمس شيئا سقط منه لم يكن طائفا. أما إن طاف تعبدا فهو مأجور. القاعدة التي تليها: الأحكام الشرعية محيطة بجميع أعمال المكلفين. الأحكام الشرعية محيطة بجميع أعمال المكلفين، فلا يوجد قول أو فعل صدر من مكلف، فلا يوجد قول أو فعل صدر من مكلف إلا والأحكام الشرعية تستوعبه. فلا يوجد قول أو فعل صدر من مكلف إلا والأحكام الشرعية تستوعبه. واضح يا مشايخ كده؟ المبحث طويل شوية وعاوز مذاكرة ومهم جدا. طيب، أول السطر: وباستقراء الأدلة وجد أن الحكم ينقسم باعتبار مصدره إلى ثلاثة أقسام. وباستقراء الأدلة وجد أن الحكم باعتبار مصدره ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ما احنا قلنا تعريف الحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، أو إسناد أمر إلى آخر إجابا أو سلبا. يعني أنا مثلا أقول زيد قائم، طب جبت الكلام ده منين؟ إيه اللي خلاني أقول الكلام ده؟ مصدر الكلام ده منين؟ يبقى أنا حكمت على زيد أنه قائم، حكمت على عمرو بأنه مبتدع، حكمت على فلان بأنه كافر، حكمت على هذا الإناء بأن ما فيه محرم. الكلام ده أنا جبته منين؟ يبقى مصدر الأحكام أين هو؟ مش الحكم الشرعي، مصدر الإيه؟ الأحكام على طول، يعني الأحكام اللي موجودة في الدنيا كلها مصادرها إيه؟ فالعلماء بالاستقراء. ايه معنى الاستقراء يا شيخ؟ استقراء تتبع وحصر الأدلة. عرفها كويس، استقراء تتبع وحصر الأدلة. وما يقولش كلمة الاستقراء الا امام مجتهد واللي يقولها. يبقى انا اقول مثلا قال الشافعي وبالاستقراء حدث كذا وكذا، قال فلان. أما أنت بنفسك بالاستقراء لا، ما ينفعش. ده انت كبيرك مثلا دايرة خمسة بخمسة ودي مالك واخوانا. يبقى كمسألة الاستقراء لا تذكر إلا عن إمام مجتهد. فالعلماء باستقراء الواقع وجدوا أن الأحكام الشرعية باعتبار مصدرها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. اكتب عندك القسم الأول حكم عقلي، ومصدره العقل، مثال ذلك الكل أكبر من الجزء، والجزء ليس أكبر من الكل، وهناك أربعة أحكام عقلية لا خلاف فيها، وهناك أربعة أحكام عقلية لا خلاف فيها. عارف معنى الكلام ده؟ ركزوا رجالة معنى الكلام ده. حينما تقع المخالفة بينك وبين غيرك في حكم عقلي من الأحكام العقلية الأربعة ما ينفعش معك كلام مطلقا أبدا. يبقى أنا عندي الأحكام الحكم إسناد أمر شيء إلى شيء إجابا أو سلبا أو كما قلنا إثبات أمر لأمر. طب الأحكام دي مصدرها أول حاجة الحكم العقلي والحكم العادي والحكم الشرعي. الأحكام العقلية بيبقى مصدرها العقل. العلماء وجدوا أن توجد أربعة أحكام عقلية في الكون كله ما فيش فيها خلاف. وقع الخلاف بين أحد في حكم واحد ده خرج بره نطاق العقلية، سميه بقى زي ما انت عاوز تسميه. كتبت ايه؟ اكتب عندك الأول بطلان الترجيح بلا مرجح، بطلان الترجيح بلا مرجح. يعني ايه؟ انا بحكم على شيء معين بقولي فرجحت قول على قول، طب رجحته بناء على ايه؟ كده مرفوض، ادي بطلان الترجيح بلا مرجح. ممكن خد بالك ترجح بمرجح والمرجح غير صحيح ماشي، اما انك ترجح بلا مرجح العقل بيرفض الكلام ده. واضح يا مشايخ؟ بطلان الترجيح بالايه؟ بلا مرجح. اكتب عندك بطلان التسلسل والحكم الثاني، بطلان التسلسل. الحكم الثالث بطلان الدور، 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 ألف لام دال واو مشددة راء، بطلان الدور. الرابع قانون العلية، قانون العلية. يا ريت الحاجات دي تنحفظ يا اخوانا كده. ديت ايه؟ قواعد واحكام ما فيش عقل يخالف فيها ابدا. الدور، حاضر، قانون العلية، وبطلان الترجيح بلا مرجح، وبطلان الايه، وبطلان التسلسل. دي اللي هي الايه؟ احكام عقلية متفق عليها. يا اخوانا كده اكتب عندك، حاضر، او اصلا يعني هو انا بذكر ده كله يعني اللي بمنه ده مش موجود قدامي دلوقتي، ولكن جه في ذهني وانا بملف قلت اتماما للفائدة. ولكن ان شاء الله باذن الله، هو طبعا الفترة الزمنية من الان حتى الى عيد الاضحى صغيرة، فسنظل على ما نحن عليه، وان شاء الله بعد العيد الاضحى باذن الله سنستمد في الدراسة، بس سيضاف كتب والتي تنتهي سنفرغ منها، سنضاف كتب اخرى بحيث نبدأ يرحمكم الله شيخ، يعني تبدأ الدراسة يشتد عودها شوية عن كده معايا، فتحمل معايا شوية. ورجائي الله يبارك فيك، ورجائي ووصيتي لكم بعد تقوى الله عز وجل، يا اخوان احرصوا على طلب العلم واصبروا، واصبر وطول بالك قوي، وحاول تنقي قلبك، حاول بحيث تفلح وتتقدم. اكتب عندك. والأحكام العقلية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الواجب، الأحكام العقلية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الواجب والممكن والمستحيل. والأحكام العقلية ثلاثة أقسام: الواجب والممكن والمستحيل. وساعات بقولوا الواجب والجائز بدل ممكن نقول عليها الجائز والمستحيل. يبقى أي حاجة في الكون إما أن تكون واجبة وإما أن تكون جائزة وإما أن تكون مستحيل. الواجب في الكون فقط هو واجب الوجوب لذاته هو الله، عدا ذلك ممكن أو جائز. ممكن أو جائز ليه؟ لأنه وجد بعد أن لم يكن. والمستحيل اللي هو الجمع بين النقيضين أو الجمع بين الضدين. الكلام ده يفيدك فين؟ لو حبيت تتقنه بقى وتفيدك وتلاقي نفسك كده بفضل الله عز وجل، يعني ممكن تفحم كل مبتدع. يفيدك عند الكلام في الرد على المبتدعة في صفات الله عز وجل، الأشاعرة والمعتزلة والجهمية. الكلام ده يفيدك أول، لأن الناس دولت كل جل تحاكمهم إلى العقل، فما ينفعش ترد عليهم بغير العقل، هو ده اللي بيحكمك. واضح يا إخوانا كده؟ يبقى خدنا أول حاجة الحكم مصدره إيه؟ حكم إيه؟ عقلي، وتكلمنا عنه. اكتب عندك القسم الثاني من الأحكام باعتبار المصدر: حكم عادي. احنا قلنا تاني، احنا قلنا قسمنا الاحكام باعتبار مصدرها، يعني زي ما قلت لك كده، ان انت قلت، خليك معايا، ان روث الكلب نجس، جبت الكلام ده منين؟ مصدره ايه عندك؟ بعد كده قلت فلان يتلوى من شدة العطش فوضعنا في فمه ماء فسكت، فبنقول ان الماء يذهب العطش، جبتها منين؟ يبقى حكمك على الشيء مصدره ايه؟ ما فيش حاجة اسمها حكم بدون مصدر. فقلنا مصادر الاحكام حكم عقلي، القسم الثاني حكم ايه؟ حكم عادي. اكتب عندك حكم عادي: وهو ما عرفت فيه النسبة بالعادة. ما عرفت فيه النسبة بالعادة. مثال ذلك: الأكل يذهب الجوع والشرب يذهب العطش. الأكل يذهب الجوع والشرب يذهب العطش. والأصل في الحكم العادي ما يتوقف على التجربة. النوع الثالث من إيه يا أخوانا؟ من الحكم باعتبار إيه؟ مصدري. النوع الثالث من الحكم باعتبار مصدري، اكتب عندك، الحكم الشرعي. الحكم الشرعي: وهو ما كان مصدره الشرع بغض النظر شرع من، وكان مصدره ما كان مصدره الشرع بغض النظر شرع من. افتح قوس. وتعريف الحكم الشرعي هو: خطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين. خطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا، طلبا أو تخييرا أو وضعا. عنوان في وسط السطر: لوازم الحكم الشرعي. لوازم الحكم الشرعي. من لوازم الحكم الشرعي أن يكون هناك حاكم ومحكوم فيه ومحكوم عليه. حاكم ومحكوم فيه ومحكوم عليه. واضح يا مشاكل؟ عشان يكون في عندي حكم، حكم يبقى حاكم. طب هيحكم على مين؟ على محمد. طب هيحكم في ايه؟ يبقى حاكم. ها، محكوم عليه ومحكوم ايه ومحكوم فيه. واخد بالك؟ اول السطر: اولا الحاكم. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعودا حميدا إن شاء الله عز وجل إلى دروس العلم. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. نشرع سائلين الله عز وجل العون والسداد في دروسنا، ونبدأ بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. ونشرع في هذا اللقاء في الحديث 39، وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. قال الإمام ابن رجب: هذا الحديث خرجه ابن ماجه من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخرجه ابن حبان في صحيحه والدارقطني، وعندهما عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد صحيح في ظاهر الأمر، ورواته كلهم محتج بهم في الصحيحين، وقد خرجه الحاكم وقال صحيح على شرطهما كذا قال، ولكن له علة. وقد أنكره الإمام أحمد جدا وقال: ليس يروى فيه إلا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وقيل لأحمد: إن الوليد بن مسلم روى عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثله، فأنكره أيضا. وذكر لأبي حاتم الرازي حديث الأوزاعي وحديث مالك، وقيل إن الوليد روى أيضا عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فقال أبو حاتم: هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة. وقال: لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء، وإنما سمعه من رجل لم يسمه، أتوهم أنه عبد الله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم. قال: ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده. قلت: أي ابن رجب. وقد روي عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير مرسلا من غير ذكر ابن عباس. وروى يحيى بن سليم عن ابن جريج قال: قال عطاء: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. خرجه الجوزجاني، وهذا المرسل أشبه. وقد ورد من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا، رواه مسلم بن خالد الزنجي عن سعيد العلاف عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجوز لأمتي عن ثلاث، عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. خرجه أيضا الجوزازني وسعيد بن العلاف، وسعيد العلاف هو سعيد بن أبي صالح. قال أحمد وهو مكي: قيل له كيف حاله؟ قال: لا أدري وما علمت أحدا. روى عنه غير مسلم بن خالد. قال أحمد: وليس هذا مرفوعا، إنما هو عن ابن عباس قوله. نقل ذلك عنه مهنة ومسلم بن خالد ضعفه. وروي من وجه ثالث من رواية بقي بن الوليد عن علي الهمداني عن أبي جمر عن ابن عباس مرفوعا، خرجه حرب. ورواية بقي عن مشيخه المجهول لا تساوي شيء. وروي من وجه رابع، خرجه ابن عدي من طريق عبد الرحيم ابن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحيم هذا ضعيف. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر، وقد تقدم أن الوليد بن مسلم رواه عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، وصححه الحاكم وغربه، أي قال حديث غريب، وهو عند حذاق الحفاظ باطل على مالك، كما أنكره الإمام أحمد وأبو حاتم، وكان يقولان عن الوليد إنه كثير الخطأ. ونقل أبو عبيد الآجلي عن أبي داود قال: روى الوليد بن مسلم عن مالك 10 أحاديث ليس لها أصل، منها عن نافع 4. قلت: والظاهر أن منها هذا الحديث والله أعلم. وخرجه أيضا الجوزازاني من رواية يزيد بن ربيعة: سمعت أبا الأشعث يحدث عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي عن ثلاثة، عن الخطأ والنسيان وما أكره عليه. ويزيد بن ربيعة ضعيف جدا. وخرج ابن أبي حاتم من رواية أبي بكر الهذلي عن شهر بن حوشب عن أم الضرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن ثلاث لأمتي عن ثلاث، عن الخطأ والنسيان والاستكراء. قال أبو بكر: فذكرت ذلك للحسن فقال: أجل، أما تقرأ بذلك قرآنا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأبو بكر الهذلي مطروق الحديث. وخرجه ابن ماجه ولكن عنده عن شهر عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولم يذكر كلام الحسن. وأما الحديث المرسل عن الحسن فرواه عنه هشام بن حسان، ورواه منصور وعوف عن الحسن من قوله لم يرفعه، ورواه جعفر بن جسر ابن فرقد عن أبيه عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعا، وجعفر وأبوه ضعيفان. قال محمد بن نصر المروزي: ليس لهذا الحديث إسناد يحتج به، حكاه البيهقي. وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما نزل قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. وعن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أنها لما نزلت قال: نعم، وليس واحد منهما مصرحا برفعه. وخرج الدارقطني من رواية ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها وما أكره عليه إلا أن يتكلموا به أو يعملوا. وهو لفظ غريب، وقد خرجه النسائي ولم يذكر الإكراه. وكذا رواه ابن عيينة عن مسعر عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه وما استكره عليه. خرجه ابن ماجه وقد أنكرت هذه الزيادة على ابن عيينة ولم يتابعه عليه أحد. والحديث مخرج من رواية قتادة في الصحيحين والسنن والمسانيد بدونه. ونرجع إلى شرح حديث ابن عباس المرفوع، فقوله: إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان إلى آخره، تقدير إن الله رفع لي عن أمة الخطأ أو ترك ذلك عنهم. فإن تجاوز الذي يتعدى بنفسه وقوله الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فأما الخطأ والنسيان فقد صرح القرآن بالتجاوز عنهما. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. وقال الحسن: لولا ما ذكر الله من أمر هذين الرجلين يعني داود وسليمان لرأيت أن القضاة قد هلك، فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. أثنى على هذا بعلمه، أي على نبي الله سليمان، وعذر هذا باجتهاده، أي نبي الله داود. وحاصل الأمر أن داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اختصم إليه رجلا كما قص علينا ربنا في سورة الأنبياء، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. الآية حاصل الأمر أن رجل صاحب ضرع يعني غنم ورجل صاحب بستان، فنفشت غنم الرجل في البستان، والنفش لا يكون إلا بالليل، النفش لا يكون إلا بالليل، فلما نفشت الغنم في البستان أفسدت، فاختصم إلى نبي الله داود، فحكم نبي الله داود لصاحب البستان بالغنم، قال له خذ الغنم. ثم خرج الرجلان من عند نبي الله داود فقابلهما نبي الله سليمان فسألهما عما حكم به أبوه ونبي الله داود فأخبرا، فقال نبي الله سليمان لو أن الأمر إلي لحكمت بغير ذلك. فقيل له بما تحكم؟ قال أدفع الغنم إلى صاحب البستان ينتفع بلبنها وأصوافها ونتاجها، ثم أدفع البستان لصاحب الغنم ليرده كما كان، فإن رده أخذه ورددت الغنم إلى صاحبه. وفي هذا قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، أدي محل الشاهد، فنبي الله داود حكم باجتهاده، حكم باجتهاده، ونبي الله سليمان حكم أيضا باجتهاده ولكن الله أرشده إلى الصواب. يبقى هنا يقول الحسن لولا ما ذكر الله من أمر هذين الرجلين يعني داود وسليمان لرأيت القضاة أن القضاة قد هلكوا، يعني معنى كلمة أن القضاة قد هلكوا معناها لو أن القاضي اجتهد وكان أهلا للاجتهاد ولم يصب الحق سيعذب. أدي معنى كلمة قد هلكوا، ولكن الشرع المطهر نفى ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما تقدم إذا حكم الحاكم فأصاب فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ولم يصب فله أجر. ولكن القاعدة العامة التي نسير عليها لابد أن يكون هذا الذي يحكم أهلا للحكم، وقد قاس العلماء العالم المجتهد إذا اجتهد في مسألة وكان أهلا للاجتهاد ولكنه لم يصب الحق له أجر. واضح يا أخوانا؟ يبقى حاكم أهلا لأن يحكم. يبقى بناء على ذلك لو أن الناس حكموك في قضية ولست أهلا لأن تحكم، ما هو الحكم بين الناس له ضوابط وله أصول وله مرجعية ترجع إليه، ودعك مما يسمى بالجلسات العرفية فجلها إلا الندر اليسير يحكم بالهوى ويحكم بما توارثه عمن سبقه. لا، أنت تحكم بين الناس لابد أن تكون على علم بالشرع المطهر، لأن الشريعة المطهرة شملت كل مناحي الحياة. فإن كنت على علم تام بالأحكام الشرعية واستدعاك الناس لتحكم بينهم واجتهدت وأخفقت مأجور، ولكن لا تتابع في حكمك. وهذا الذي أرشد إليه ابن الخطاب عمر رضي الله عنه في كتابه المشهور إلى أبي موسى الأشعري، وهذا الكتاب شرحه الإمام ابن القيم في مجلد في إعلام الموقعين عن رب العالمين. يعني قال له عمر من جملة ما قال ولا يحملنك أن تحكم بحكم معين ثم يتبين لك الخطأ ألا ترجع إلى الحق، لا ارجع، من تحكمت في قضية معينة واستبان لك الحكم أنه خطأ فبعد ذلك اتضح لك وجه الصواب ارجع إلى الحق. يبقى قوله تعالى إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، فنبي الله داود اجتهد ونبي الله سليمان اجتهد، ولكن الله فهمه فأصاب الحق. والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، ولكن بإجماع العلماء لا يتابع المجتهد إذا أخطأ في خطئه، ولا عذر في من يتابعه، ولا حدة له في أن يقول إنه إمام. ليه أصله؟ لذلك الشيخ الإسلام الإمام مجد محمد عبد الوهاب في كتابه التوحيد وسيأتينا جه يتكلم عن تفسير قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال فمن الممكن أن يجتهد العالم في مسألة معينة ولم يصب الحق فهو مأجور عند الله ويتبعه غيره يأثم والعالم مأجور، يأثم والعالم مأجور، لأن العالم إمام مجتهد فله الأجر على قدر اجتهاده. أما هذا الذي تابعه وهو يعلم أنه أخطأ ولم يتحرى الحق لا شك أنه أنه آثم. وهذه القضية تشبه المسألة المشهورة التي ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما خرجت امرأتان ومع كل واحدة منهما طفل رضيع، فعدى الذئب على ابن واحدة منهما فأكله، فادعت كل واحدة منهما أن الذئب أخذ ابن الأخرى، فاختصم إلى نبي الله داود، فحكم نبي الله داود بأن الابن للكبرى. طب لما؟ بالقرائن التي بين يديه، يعني المرأة تكلمت الكبرى والصغرى تكلمت، بناء على ما سمعه نبي الله داود حكم بأن هذا الطفل للكبرى. فخرجت المرأتان من عند نبي الله داود وتقابل مع نبي الله سليمان فسأله، فقص المرأتان على نبي الله سليمان ما حدث، فقال لو كان الأمر إلي لحكمت بغير ذلك. فقيل له بما تحكم؟ قال ائتوني بسكين أشقه بينكما نصفين. فقالت الصغرى يرحمك الله هو ابنه، والكبرى لم تتكلم، فقضى به للصغرى. والأمر واضح، يبقى بناء على ذلك مسألة أنه هو يجتهد ويصيب الحق فضل الله. طيب اجتهد وأخطأ، خلاص يا أخي صنعت الذي عليك ولكنك لم توفق للحق، مأجور. ولكن احذر أمر أن يتبين لك أن الحق على خلاف ما قلت وتصر على ما أنت عليه، هنا المخالفة الشرعية ومخالفة كبيرة. وأيضا حذر من اتبعك في هذا الذي ذهبت إليه. ومن أجل هذا يجب علينا أن نتقي الله ربنا ولنتعلل بالأخذ ببعض الأقوال الضعيفة بحجة أنها منسوبة لأئمة كبار، خطأ كبير. وهذا الذي أشار إليه الإمام ابن أحمد بن حنبل رضي الله عنه لما قال وإذا تتبعت رخص كل عالم اجتمع فيك الشر كله. ليه؟ أصل ده إمام، والأئمة الأربعة اللي هم المجتهدين ومن كان من نظائرهم في العلم والاجتهاد كانت إخواننا الآثار الشرعية في عهدهم نادرة. تخيل بكذا الإمام أبو حنيفة مات سنة 150 هجري، والإمام الشافعي مات 254، والإمام مالك مات قبل 200. الآثار مش متوفرة، فكان يجتهد على قدر ما بين يديه من الآثار، فمن الممكن يتضح له دليل يغير اجتهاده في المسألة. ومن أجل هذا تجد أن المحققين من أهل العلم وبالذات بعد القرن الخامس لأن عصر الأئمة يعتبر انتهى في القرن الثالث، وكان معهم الأوزاعي وغيرهم والليث بن سعد وغيرهم. بعد كده جه القرن الرابع والخامس، كان من أسوأ القرون على الأمة اللي هي نشأت فيهما بدعة التعصب المذهبي على أشده. بعد ذلك بدأ القرن السادس والسابع والثامن، قيض الله لهذه الأمة شيخ الإسلام ابن تيمية، وبدأ يدعو الناس ويردهم إلى الدليل الصريح الصحيح من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى بناء على ذلك، لا يليق بك يا طالب العلم أن تتبع قولا ثبت عن إمام كبير مجتهد وأنت تعلم أن الإمام خالف الحق أو لم يصب، وعلتك وعذرك أن هذا قول منسوب إلى إمام كبير لن ينفعك بين يدي الله عز وجل. نرجع يقول: وأما الإكراه فصرح القرآن أيضا بالتجاوز عنه، قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. نقف عند هذا الحد واستعن بالله واكتب ما يملى عليك. لا ده بحث كبير هياخد مننا وقت. عنوان فصل السطر: الحكم الشرعي وما يتبعه. الحكم الشرعي وما يتبعه. أول السطر: الحكم لغة هو المنع، هو المنع، الحكم المنع في اللغة، ومنه قيل للقضاء حكم. وفي الاصطلاح: إثبات أمر لأمر، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. أو إسناد أمر إلى آخر إجابا وسلبا، أو إسناد أمر لآخر إجابا وسلبا. مثال ذلك: زيد قائم، وعمرو ليس بقائم، أو للسطر قواعد في الحكم الشرعي، قواعد في الحكم الشرعي. القاعدة الأولى يعبر عن الحكم الشرعي بالآتي، يعبر عن الحكم الشرعي بالآتي: الأمر والنهي، ووجه ذلك أن الأحكام الشرعية لا تخرج عن الأمر والنهي، وجه ذلك أن الأحكام الشرعية لا تخرج عن الأمر والنهي. ويعبر عنه أيضا بالإيجاب والتحريم، بالإيجاب والتحريم، ووجه ذلك والتحريم بالإيجاب والتحريم، ووجه ذلك أن الحكم الشرعي إما أن يكون مندوبا، أن الحكم الشرعي إما أن يكون مندوبا فهو تابع للواجب، إذ كلاهما مأمور به، وإما أن يكون مكروها فهو تابع للمحرم، إذ كلاهما منهي عنه. أو للسطر: ويعبر عن الحكم الشرعي أيضا بالحلال والحرام، ويعبر عنه أيضا بالحلال والحرام. القاعدة الثانية: الحكم الشرعي يؤخذ من الشرع فقط، الحكم الشرعي يؤخذ من الشرع فقط. قال تعالى: إن الحكم إلا لله. وعليه لا يجوز البتة، لا يجوز البتة إثبات حكم شرعي، لا يجوز البتة إثبات حكم شرعي بغير الأدلة الشرعية، التي جعلها الله طريقا لمعرفة أحكامه، وعليه لا يجوز البتة إثبات حكم شرعي بغير الأدلة الشرعية التي جعلها الله طريقا لمعرفة أحكامه. واضح يا مشايخ؟ يبقى بناء على ذلك أي إنسان يريد أن يثبت حكما شرعيا لأي شيء ملزم بالدليل، ملزم بالدليل. وما تنسوش ما أمليناه عليكم من قبل لا يكون الدليل دليلا معتبرا يستدل به إلا إذا توفرت فيه ثمانية شروط مجتمعة. القواعد دي لما تتضح عندك وتظهر لن يقف أمامك مبتدع أبدا يبغي الحق إلا إذا كان صاحب هوى وما تضيعش وقتك معه. يبقى لا يحل لأحد قط أن يثبت أي حكم شرعي إلا بدليل شرعي. يعني وصف هذا الشيء بأنه حلال أو مكروه أو محرم أو مباح أو مستحب يلزمه الدليل الشرعي. ما دليلك على صحة ما تقول؟ يبقى لا يجوز البت إثبات حكم شرعي بغير دليل التي جعلها ربنا عز وجل طريقا لمعرفة الأحكام الشرعية. اكتب عندك. وأيضا لا يجوز القول على الله بغير علم. الأحكام الشرعية مبنية على تحقيق مصالح الناس وتكميلها. الأحكام الشرعية القاعدة نعم القاعدة الثالثة نعم أي نعم الأحكام الشرعية مبنية نعم الثالثة نعم على تحقيق مصالح الناس وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليله. الأحكام الشرعية مبنية على تحقيق مصالح الناس وتكميله وتعطيل المفاسد وتقليله. افتح قوس. والقاعدة العامة في هذا نعم الأحكام الشرعية مبنية على تحقيق المصالح وتكميلها وعلى تعطيل المفاسد وتقليلها. تعطيل المفاسد وتقليلها. هنا بقى في قاعدة بتحكم القاعدة دي. اكتب عندك. والقاعدة في ذلك إذا وجد الشرع فثم المصلحة. إذا وجد الشرع فثم المصلحة. يعني النص الشرعي قال ابتعدوا عن الربا يبقى المصلحة في الابتعاد. النص الشرعي قال تصدقوا يبقى المصلحة في الصدقة وهكذا. خد بالك لأن بعض الملبسين بيعكسوا القاعدة يقول لك حيثما المصلحة فثم الشرع. لا طب ما أضرني ديت مصلحة وبناء على ذلك طب المصلحة جاءت من الاختلاط مثلا المصلحة جاءت من كذا يبقى الشرع هنا لا يبقى أنا عند حيثما الشرع فثم المصلحة لا حيثما المصلحة فثم الشرع. انتبهوا الفرق بين الاثنين. يبقى إذا وجد الشرع فثم المصلحة يعني هناك المصلحة. طيب الشرع نهى يستحيل أن يكون في المنهي عنه مصلحة. عشان كده العلماء قالوا قاعدة عامة أن كل ما نهى عنه الشرع المطهر إما لضرر محض أو أن ضرره أكبر من نفعه. دي قاعدة مسلم به. كل شيء نهى عنه الشرع إما ضرر محض فيه يعني ما فيش في أي منفع وإما أن يكون ضرره أكبر من نفعه وفي هذه الحالة لا يلتفت لهذا النفع كما قال عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه. والمعتمد عند أهل العلم أن النفع في الخمر كان نفعا ماديا كانوا يجلبونها من الشام بثمن بخس ويبيعونها في المدينة بثمن عال. اكتب عندك قاعدة للتليها. مقصود الشارع من جميع الأوامر والنواهي مقصود الشارع من جميع الأوامر والنواهي تحصيل المصلحة والمنفعة. وأما ما يترتب على ذلك من مشقة فليس بمقصود الشارع. وأما ما يترتب على ذلك من مشقة فليس بمقصود الشارع. فقد يلازم الأمر بالفعل مشقة. فقد يلازم الأمر بالفعل مشقة فتحتمل ويثاب عليها. مثل مشقة الجهاد ومشقة تحصيل العلم. مقصود الشارع من جميع الأوامر تحصيل المصلحة والمنفعة. أما ما يترتب على ذلك من مشقة فليس بمقصود الشارع. فقد يلازم الأمر بفعل شيء مشقة، اللي احنا بنسميها مشقة ملازمة للفعل لا يتم الفعل إلا بالمشقة. المشقة دي ملهاش اعتبار، الشارع لم ينظر إليه، ولما الشارع أمر بالفعل ده ما كان يقصد المشقة، ولكن المشقة دي ملازمة للفعل، فمن أجل هذا ملهاش علاقة. وهذه المشقة الملازمة للفعل التي لا يتم الفعل إلا بها ليست هي المقصودة بقول أئمتنا المشقة تجلب التيسير، لا. يبقى أنا عندي أفعال بيصاحبها مشقة، طب الفعل ده ممكن يتم من غير مشقة؟ قال لك يستحيل. واخد بالك؟ يستحيل، لازم في مشقة. يستحيل أن أجاهد إلا بمشقة، لازم أركب العربية، أتدرب على الطيارة، أعمل عملية إسقاط، أغطس في المية، ده مشقة ملازمة للفعل. واخد بالك؟ يبقى هذه المشقة إذا كانت ملازمة للأمر بفعل معين المشقة دي تتحمل. زي بالضبط أي إنسان بيصوم حتى لو جالس في بيت مكيف تكييف مركزي فيه مشقة، يبقى مشقة تحتمل. واضح يا اخواني؟ يبقى هنا قولهم أما ما يترتب على ذلك من مشقة فليس بمقصود الشارع، فقد يلازم الأمر بفعل شيء مشقة فتحتمل ويثاب عليه، مثل مشقة الجهاد وتحصيل العلم. القاعدة التي تليها: الأحكام الشرعية مبنية على النظر إلى المآل. الأحكام الشرعية مبنية على النظر إلى الإيه؟ إلى المآل. أنا بنظر لقدام، وعلشان كده وأرجو الله يبارك فيكم أن يكون عندك أفق واسع ونظرة شمولية مثل بلدك للأمة الإسلامية. يعني لما نتكلم ونقول إن الدروس الخصوصية محرمة، من الذي يشك في ذلك؟ مين يشك؟ اللي يشك فعلا عذرا ما عنده نظر إلى العواقب ولا المآل أبدا، بل ما نظر إلا تحت قدمي. وإذا أردت أن يتبين لك الأمر انظر إلى حال التعليم في بلادنا. هي القضية قضية معلومات فقط؟ أبدا، ده القضية قضية تربية قبل معلومات. ومن أجل هذا ما يرتاب عاقل قط في أن الدروس الخصوصية أدت إلى فساد العملية التعليمية من أصله. طيب يقول لك ده أنا مانيش مدرس والأولاد هم اللي بيقولي وأولياء الأمور بيتحايلوا عليه، كل الكلام اللي بنسمعه ده ليس له اعتبار قط، محرمة ومن أكل الحرام. طيب نعمل ايه؟ ما لابد من المشقة العظيمة للتخلص من هذا الامر. يبقى الاحكام الشرعية دي بننظر الى المآل. عارفين زي ايه بالظبط؟ كل العلماء بيقرروا ان الانغماس في المباحات والشهوات محرم ولا يجوز. ليه؟ باعتبار المآل. اما ابنك يطلع متدلع كده وكلما اراد شيء اتيت له به كده في المآل، لن يعتمد عليه ولن يعتمد على نفسه. يبقى احنا نظرنا الى المآل عند تقرير الحكم او الفتوى. هي الاحكام الشرعية مبنية على كده، النظر الى المآل. وعشان كده رجائي الا تتعجلوا بالانكار على بعض ولاة الامور اذا صدرت منهم امور تنكرها. ما تعرفش، بينظر الى المآل، العواقب ايه، والصورة بتبقى قدامه كاملة، اما امامي وامامك ناقصة مبطورة. وطالما ان الامر خفي عليك بعضه لن يستقيم لك فيه كلام. كتبت ايه؟ اكتب. فمن ذلك سد الذرائع وتحريم الحيلي. فمن ذلك سد الذرائع وتحريم الحيلي. وتحريم الحيل. القاعدة التي تليها: الأحكام الشرعية مبنية على التيسير ورفع الحرج. القاعدة التي تليها: العبرة في الأحكام الشرعية بالمقاصد والنيات. العبرة في الأحكام الشرعية بالمقاصد والنيات إذا ظهرت، أما إذا لم تظهر فالعبرة بالظاهر. العبرة في الأحكام الشرعية بالمقاصد والنيات، وذلك إذا ظهرت، أما إذا لم تظهر فالعبرة بالإيه؟ فالعبرة بالظاهر. اكتب عندك أمثلة على ذلك. بيع السلاح، بيع السلاح لمن يعرف أنه يقتل به مسلما حرام. وبيعه لمن يعرف أنه يجاهد به طاعة وقربة. بيع السلاح لمن يعرف أنه يقتل به مسلما محرم. وبيعه لمن يعلم أنه به سيجاهد طاعة وقربة. طاعة وقربة حرام. وبيعه لمن يعلم أنه سيجاهد به طاعة وقربة. مثال آخر: لو طاف حول الكعبة يلتمس شيئا سقط منه لم يكن طائفا. لو طاف حول الكعبة يلتمس شيئا سقط منه لم يكن طائفا. أما إن طاف تعبدا فهو مأجور. القاعدة التي تليها: الأحكام الشرعية محيطة بجميع أعمال المكلفين. الأحكام الشرعية محيطة بجميع أعمال المكلفين، فلا يوجد قول أو فعل صدر من مكلف، فلا يوجد قول أو فعل صدر من مكلف إلا والأحكام الشرعية تستوعبه. فلا يوجد قول أو فعل صدر من مكلف إلا والأحكام الشرعية تستوعبه. واضح يا مشايخ كده؟ المبحث طويل شوية وعاوز مذاكرة ومهم جدا. طيب، أول السطر: وباستقراء الأدلة وجد أن الحكم ينقسم باعتبار مصدره إلى ثلاثة أقسام. وباستقراء الأدلة وجد أن الحكم باعتبار مصدره ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ما احنا قلنا تعريف الحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، أو إسناد أمر إلى آخر إجابا أو سلبا. يعني أنا مثلا أقول زيد قائم، طب جبت الكلام ده منين؟ إيه اللي خلاني أقول الكلام ده؟ مصدر الكلام ده منين؟ يبقى أنا حكمت على زيد أنه قائم، حكمت على عمرو بأنه مبتدع، حكمت على فلان بأنه كافر، حكمت على هذا الإناء بأن ما فيه محرم. الكلام ده أنا جبته منين؟ يبقى مصدر الأحكام أين هو؟ مش الحكم الشرعي، مصدر الإيه؟ الأحكام على طول، يعني الأحكام اللي موجودة في الدنيا كلها مصادرها إيه؟ فالعلماء بالاستقراء. إيه معنى الاستقراء يا شيخ؟ استقراء تتبع وحصر الأدلة. عرفها كويس، استقراء تتبع وحصر الأدلة. وما يقولش كلمة الاستقراء إلا إمام مجتهد هو اللي يقولها. يبقى أنا أقول مثلا قال الشافعي وبالاستقراء حدث كذا وكذا، قال فلان. أما أنت بنفسك بالاستقراء لا، ما ينفعش. ده أنت كبيرك مثلا دايرة 5 5، ودي مالك يا أخوانا. يبقى كمسألة الاستقراء لا تذكر إلا عن إمام مجتهد. فالعلماء باستقراء الواقع وجدوا أن الأحكام الشرعية باعتبار مصدرها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. اكتب عندك القسم الأول: حكم عقلي. ومصدره العقل. مثال ذلك: الكل أكبر من الجزء. والجزء ليس أكبر من الكل. وهناك 4 أحكام عقلية لا خلاف فيها. وهناك 4 أحكام عقلية لا خلاف فيها. عارف معنى الكلام ده؟ ركزوا رجالة. معنى الكلام ده حينما تقع المخالفة بينك وبين غيرك في حكم عقلي من الأحكام العقلية 4، ما ينفعش معك كلام مطلقا أبدا. يبقى أنا عندي الأحكام، الحكم إسناده أمر شيء إلى شيء إجابا أو سلبا، أو كما قلنا إثبات أمر لأمر. طب الأحكام دي مصدرها أول حاجة الحكم العقلي والحكم العادي والحكم الشرعي. الأحكام العقلية بيبقى مصدرها العقل. العلماء وجدوا ان توجد 4 احكام عقلية في الكون كله ما فيش فيها خلاف. وقع الخلاف بين احد في حكم واحد ده خرج بره نطاق العقلية. سميه بقى زي ما انت عاوز تسميه. كتبت ايه؟ اكتب عندك. الاول بطلان الترجيح بلا مرجح. بطلان الترجيح بلا مرجح يعني ايه؟ انا بحكم على شيء معين بقولي، فرجحت قول على قول، طب رجحته بناء على ايه؟ كده مرفوض، ادي بطلان الترجيح بلا مرجح. ممكن خد بالك ترجح بمرجح والمرجح غير صحيح، ماشي، اما انك ترجح بلا مرجح العقل بيرفض الكلام ده. واضح يا مشايخ؟ بطلان الترجيح بالايه؟ بلا مرجح. اكتب عندك. بطلان التسلسل هو الحكم الثاني. بطلان التسلسل. الحكم الثالث بطلان الدور. 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 ألف لام دال واو مشددة راء. بطلان الدور. الرابع قانون العلية. قانون العلية. يا ريت الحاجات دي تنحفظ. يا اخوانا كده ديت ايه؟ قواعد واحكام ما فيش عقل يخالف فيها ابدا. الدور. حاضر. قانون العلية وبطلان الترجيح بلا مرجح وبطلان الايه؟ وبطلان التسلسل. دي اللي هي الايه؟ احكام عقلية متفق عليها. يا اخوانا كده اكتب عندك. حاضر. او اصلا يعني هو انا بذكر ده كله يعني اللي بمله ده مش موجود قدامي دلوقتي، ولكن جه في ذهني وانا بملف قلت اتماما للفائدة، ولكن ان شاء الله باذن الله. هو طبعا الفترة الزمنية من الان حتى عيد الاضحى صغيرة، فسنظل على ما نحن عليه، وان شاء الله بعد العيد الاضحى باذن الله سنستمد في الدراسة، بس سيضاف كتب والتي تنتهي سنفرغ منها سنضاف كتب اخرى بحيث نبدأ يرحمكم الله شيخ، يعني تبدأ الدراسة يشتد عودها شوية عن كده معايا، فتحمل معايا شوية. ورجائي الله يبارك فيك، ورجائي ووصيتي لكم بعد تقوى الله عز وجل يا اخوان، احرصوا على طلب العلم واصبروا، واصبر وطول بالك قوي، وحاول تنقي قلبك، حاول بحيث تفلح وتتقدم. اكتب عندك. والأحكام العقلية تنقسم إلى 3 أقسام: الواجب، الأحكام العقلية تنقسم إلى 3 أقسام: الواجب والممكن والمستحيل. والأحكام العقلية 3 أقسام: الواجب والممكن والمستحيل. وساعات بقولوا الواجب والجائز بدل ممكن يقولوا عليها الجائز والمستحيل. يبقى أي حاجة في الكون إما أن تكون واجبة وإما أن تكون جائزة وإما أن تكون مستحيل. الواجب في الكون فقط هو واجب الوجوب لذاته هو الله، عدا ذلك ممكن أو جائز. ممكن أو جائز ليه؟ لأنه وجد بعد أن لم يكن. والمستحيل اللي هو الجمع بين النقيضين أو الجمع بين الضدين. الكلام ده يفيدك فين؟ لو حبيت تتقنه بقى وتفيدك وتلاقي نفسك كده بفضل الله عز وجل، يعني ممكن تفحم كل مبتدع. يفيدك عند الكلام في الرد على المبتدعة في صفات الله عز وجل، الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، الكلام ده يفيدك أوي، لأن الناس دولت كل جل تحاكمهم إلى العقل، فما ينفعش ترد عليهم بغير العقل، هو ده اللي بيحكمك. واضح يا اخوانا كده؟ يبقى خدنا اول حاجه الـ 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 الحكم مصدره ايه، حكم ايه، عقلي، وتكلمنا عنه. اكتب عندك القسم الثاني من الاحكام باعتبار المصدر حكم عادي. احنا قلنا تاني، احنا قلنا وقسمنا الاحكام باعتبار مصدرها، يعني زي ما قلت لك كده، ان انت قلت، خليك معايا، ان روث الكلب نجس، جبت الكلام ده منين؟ مصدره ايه عندك؟ بعد كده قلت فلان يتلوى من شدة العطش فوضعنا في فمه ماء فسكت، فبنقول ان الماء يذهب العطش، جبتها منين؟ يبقى حكمك على الشيء مصدره ايه؟ مفيش حاجه اسمها حكم بدون مصدر. فقلنا مصادر الاحكام حكم عقلي، القسم الثاني حكم ايه؟ حكم عادي. اكتب عندك حكم عادي، وهو ما عرفت فيه النسبه بالعاده، ما عرفت فيه النسبه بالعاده. مثال ذلك الأكل يذهب الجوع والشرب يذهب العطش. الأكل يذهب الجوع والشرب يذهب العطش. والأصل في الحكم العادي ما يتوقف على التجربة. النوع الثالث من ايه يا اخوانا؟ من الحكم باعتبار ايه؟ مصدري. النوع الثالث من الحكم باعتبار مصدري، اكتب عندك الحكم الشرعي. الحكم الشرعي وهو ما كان مصدره الشرع بغض النظر شرع من، وكان مصدره ما كان مصدره الشرع بغض النظر شرع من. افتح قوس. وتعريف الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين. خطاب الله تعالى المتعلق بأعمال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. طلبا أو تخييرا أو وضعا. عنوان في وسط السطر لوازم الحكم الشرعي. لوازم الحكم الشرعي. من لوازم الحكم الشرعي أن يكون هناك حاكم ومحكوم فيه ومحكوم عليه. حاكم ومحكوم فيه ومحكوم عليه. واضح يا مشاكل؟ عشان يكون في عندي حكم، حكم يبقى حاكم. طب هيحكم على مين؟ على محمد. طب هيحكم في ايه؟ يبقى حاكم. ها، محكوم عليه ومحكوم ايه؟ ومحكوم فيه. واخد بالك؟ اول السطر، اولا الحاكم. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.